أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم خلال عام 2011، ومن هذه البلدان العراق. وجاء في التقرير أن العنف الطائفي والانتهاكات التي تمارسها الجماعات المسلحة تمثل أهم المشاكل التي تعاني منها البلاد على صعيد حقوق الإنسان. التقرير أضاف أن الخلافات بين الطوائف والأعراق المختلفة زادت من سوء الأوضاع الأمنية، كما أشار إلى أن الخلافات وتفشي الفساد المجتمعي والحكومي تعتبر من أهم مسببات انتهاكات حقوق الإنسان. التقرير أشار على وجه الخصوص لتعرض أفراد لحالات قتل وإساءة معاملة وحرمان من محاكمات حرة وقيود تفرض على حرية التعبير والصحافة والتجمع، كما أشار إلى حرمان فئات واسعة من المجتمع العراقي من حقوقها الأساسية مثل المرحلين داخليا واللاجئين والنساء، إضافة إلى ما تعانيه أقليات عرقية ودينية. إحدى النقاط التي أشار إليها التقرير ظاهرة الإفلات من العقاب لأسباب عديدة، منها ضعف مؤسسات فرض القانون ومنها أيضا الفساد. وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين لإذاعة العراق الحر:
المفتش العام لوزارة الداخلية وفي تقريره السنوي الأخير قد حدد بأن هناك 34 حالة انتهاك وتعذيب في سجون وزارة الداخلية، قد اتخذت الإجراءات الإدارية والقانونية بحق هؤلاء المنتهكين وتقديمهم إلى العدالة واتخاذ إجراءات إدارية يعني وفقا للمخالفة التي قاموا بها. بالتالي يعني كإطار عام، مسألة الإفلات من العقوبة هو ليس منهج عمل، ليس بالشكل الكبير، لكن لا ننفي وجود بعض الحالات التي لا يستطيع القانون أن يطالها نتيجة يعني حمايتها من قبل للأسف الشديد من بعض الجميع المسلحة أو من بعض المتنفذين أو القوى السياسية التي أحيانا، وهذا يعني نقطة الخلاف دائما بين حقوق الإنسان السياسيين، أنه بنتيجة هذه الأوضاع السياسية والتوافقات وأحيانا التنازلات تكون هناك بعض الحالات التي يعني يتم الإفلات من العقوبة منها، لكن لا نستطيع أنها منهج حكومة. والدليل بأن الآن يعني العدد الكبير من النزلاء في السجون الذين تمت محاكمتهم محاكمة عادلة وهم الآن يقضون محكوميتهم، وهذا دليل على أن الأجهزة القضائية والأجهزة التحقيقية وأجهزة إنفاذ القانون تعمل وتقدم إلى المحاكمة. وهذا هو يعني رد على التقرير بأنها قضية ليست قضية عامة أو قضية بهذا الحجم الكبير.
ذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان خلال عام 2011 أن العراق يشهد حالات قتل عشوائية وخارج القانون، ويشهد أيضا هجمات إرهابية وحالات اختفاء أفراد وتعذيب وممارسات غير إنسانية ومهينة. نبه التقرير أيضا إلى أوضاع الاحتجاز والسجون السيئة وإلى الاعتقالات الاعتباطية والحرمان من محاكمات نزيهة والتأخر في حل مشاكل الملكية، كما أشار إلى ضعف قدرات المؤسسات القانونية وإلى حالات تدخل في شؤون الأفراد الخاصة وفرض قيود على حرية التعبير والصحافة وحرية التجمع وقيود أخرى على حرية ممارسة الطقوس الدينية بسبب تهديدات من متطرفين وقيود أيضا على حرية الحركة. التقرير سجل نقصا في الشفافية وقيودا كبيرة تفرض على منظمات دولية ومنظمات غير حكومية تحاول التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ووثق لتمييز ضد النساء وانتهاكات لحقوقها المجتمعية. الناشطة في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان باسكال وردة قالت في حديث لإذاعة العراق الحر:
خلي نكون منصفين، ما يخص الوضع الأمني أعتقد هناك تقدم ملموس من ناحية حرية التعبير وحرية النشر، وهاي أعتقد هناك أيضا إنجاز كبير صار، وإن كانت للأسف الشديد حرية مهمنة ما مطلقة، لأن هناك الكثير من صحفيين وأصحاب الرأي الحر اللي يغتيلوا للأسف الشديد اللي بالسلطة بالأحزاب السياسية. هذول اللي يحتاجون إلى تدريب، إلى قبول روح ديمقراطية البلد بأسلوب حكم المؤسساتي من أساس حرية التعبير. هناك المس بها وهي بالأحزاب السياسية وتجمعات اللي هي تصعد إلى زمام السلطة. هناك أيضا مسألة مكانة المرأة ومسألة المناطق الأخرى. يعني حاليا في إقليم كردستان هناك الكثير من الأجهزة الأمنية تمس حقوق الإنسان في المنطقة، وليس فقط في الإقليم لكن في المناطق اللي تسمى بمناطق متنازع عليها. يعني حاليا الإخوة الإيزيديين هناك الكثير من خروقات لحقوقهم، ناس موقوفين دون أوامر قضائية بمجرد تهم بأنهم مشاغبين، بأنهم يعني كل من يتحدث بحرية عن موضوع أو أعلن هويته الحقيقية هو مشاغب.
التقرير وزارة الخارجية الأمريكية أشار في إحدى فقراته إلى ثقافة الإفلات من العقاب في العراق بالنسبة لعناصر القوات الأمنية وبالنسبة لمن هم في الحكومة، حيث لا تتم ملاحقتهم قضائيا عند ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان. معي في الاستوديو الدكتور علي العنبوري رئيس تجمع العراق 2020، وهو ناشط مدني وناشط أيضا في مجال حقوق الإنسان، وسأستغل هذه الفرصة لتوجيه بعض الأسئلة فيما يتعلق بالتقرير الأخير الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم ومن بينها طبعا العراق. كيف تقيم مبدئيا النقاط الأساسية التي تطرق إليها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية؟
الحقيقة التقرير تحدث عن الكثير من الأمور المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، المتعلقة بالحريات العامة، حرية التعبير، حرية الحصول على المعلومة، المتعلقة بالفساد المالي والإداري المتفشي في العراق. وفي المجمل هناك الكثير من النقاط المهمة اللي الحقيقة يتوجب على الحكومة العراقية أن تتعامل معها بمنتهى الشفافية، وأن تعمل على توضيح موقف الحكومة من هذه الملاحظات. لكن ربما الملاحظة الوحيدة اللي أعتقد أنه على التقرير أن ينتبه إلها، وهو الإشارة إلى وجود انقسامات طائفية وعرقية متغلغلة في المجتمع العراقي، وهذا في تصوري غير دقيق. أنا أعتقد أنه هناك حالة من النضج الآن لدى المجتمع العراقي تجاوزت هذه الانقسامات الطائفية والانقسامات العرقية والمذهبية والدينية.
ربما كان ما أشار إليه التقرير هو الانقسامات بين الفئات السياسية، لأن أعتقد أن كل شخص يعني مطلع على السياسة العراقية يدرك أن هناك انقسامات وخلافات قائمة على الانتماء الديني والعرقي والطائفي والمذهبي بين السياسيين.
بالضبط.
ألا تتفق معي
بالضبط في ذلك؟ هو هذا الحقيقة ما أود أن أشير إليه، أنه الانقسام هو على المستوى السياسي وعلى مستوى الطبقة السياسية
وليس
على مستوى المجتمعي، بل أنه الطبقة السياسية الحاكمة في العراق هي من تحاول أن تسعى لتعزيز أو ربما خلق هذا الانقسام أو خلق الشعور بانعدام الثقة.
ولكن هذا اتهام دكتور العنبوري، أنت تتهم السياسيين العراقيين بالسعي إلى تكريس الفرقة بين فئات المجتمع، بين الشرائح، الانتماءات المختلفة، هل هذا ما تقصد؟
الحقيقة هو مو اتهام، هذا واقع، والعراقيين أدركوا هذا الأمر منذ فترة طويلة. هذا لا يعني أنه لا توجد هناك لا زالت حالات من ربما القلق أو الهواجس أو حتى بعض الأحيان انعدام الثقة ما بين أفراد الشعب العراقي نتيجة للسياسات النظام السابق والسياسات اللاحقة للقوى السياسية و الإرهاب وغيره من الأمور، لكن العراقيين أعتقد الآن إلى حد كبير تجاوزوا هذه الأمور، قادرين على أن يتعايشوا مع بعض بشكل أكثر من رائع. حتى استجابتهم لمثل هذه الدعاوى ولمحاولة تكريس الانقسام الآن أصبحت محدودة.
طيب دكتور العنبوري، التقرير أو تقرير وزارة الخارجية أشار إلى عدد من النقاط، وكما ذكرت بعض النقاط المهمة. في الحقيقة إحدى النقاط المهمة هي مسألة الإفلات من العقاب يعني بعد ارتكاب جرم مشهود، بعد ارتكاب أخطاء أو قضايا غير قانونية وقضايا غير شرعية، هناك حالة من الإفلات من العقاب، وكما أشار التقرير داخل أيضا القوات الأمنية العراقية وعلى صعيد المجتمع وعلى صعيد على مستوى الحكومي أيضا. وسبب هذا الإفلات من العقاب هو ممارسات فساد. يا ريت لو تحدثنا بشكل أكثر يعني بعمق أكبر عن العلاقة بين إفلات من العقاب والفساد.
الإفلات من العقاب الآن أصبح أمر واقع في ممارسات السلطات الأمنية وتعامل الأجهزة الحكومية وبالتحديد يعني القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة العراقية مع حالات التجاوز على حقوق الإنسان والحريات. وقلما نجد أو ربما لا نجد أي حالة، أنا شخصيا لم أعرف بأي حالة تم من خلالها معاقبة رجل أمن أو ضابط في القوات المسلحة إذا كان جيش أو شرطة نتيجة لانتهاكه حقوق الإنسان. وأبسط مثل على ذلك في تظاهرات 25 شباط في عام 2011 حدثت حالات قتل واعتقال وتجاوز على المواطنين وعلى المتظاهرين وعلى الإعلاميين، إلا أنه لم يقدم أي شخص إلى العدالة ولم يتمحى محاسبة أي شخص مسؤول عن ذلك.
هناك أيضا يعني تحدث حالات أو مثلا أحداث معينة تحدث بشكل متكرر، أنه يخرج رئيس الوزراء أحيانا مسؤول كبير وبارز يقول هيئنا للتحقيق في هذا الحادث، سنشكل لجنة للتحقيق في هذا الحادث، ثم تختفي كل آثار الحادث ولا نعرف أي شيء.
يعني الآن في بغداد أكثر نقطة متداولة هي تشكيل اللجان التحقيقية، لأنه يعني لطالما سمعنا عن لجان تحقيقية في كثير من القضايا، ولكن إلى يومنا هذا لم تنتج أي لجنة تحقيقية تقرير نهائي نتمكن من خلاله أن نطلع عن المتسبب في حتى فيما يتعلق بالقضايا الإرهابية، عن المتسبب في الإرهاب. وفي كثير من الأحيان تسيس حتى هذه القضايا وتخضع للمساومات السياسية بين الكتل السياسية المختلفة، يعني وفقا للمفهوم الشعبي عبر لي وعبر لك، مشي لي ومشي لك، جاوز لي وتجاوز لك. وبالتالي هذا أفقد الحكومة العراقية والقوى الأمنية الكثير من مصداقيتها. وأنا أعتقد أنه إحنا بحاجة إلى مراجعة حقيقية إذا أردنا نبني مشروع دولة في العراق، فيفترض أن يعني أن تكون هناك شفافية ومساءلة ومحاسبة في كل ما يتعلق بالقضايا الأمنية وغير الأمنية، حتى في كل ما يتعلق بالفساد المالي والإداري، لأن حجم الفساد في العراق الآن أصبح مريع. يعني
المشكلة بالنسبة للفساد أن جميع المسؤولين يتحدثون ضد الفساد، يقولون سنقضي على الفساد ونحن ضد الفساد. من يمارس الفساد في رأيك؟
يعني أولا حتى نكون واقعين وصريحين، يعني حجم الفساد في العراق منقطع النظير وتغلغل في أعماق المجتمع العراقي، وأصبحنا نمارس الفساد بشكل أو بآخر بشكل يومي. بالتأكيد الحكومة تتحمل جزء كبير من المسؤولية، ومجلس النواب أيضا يتحمل جزء آخر من المسؤولية. في بلد هناك فيه أكثر من منظومة لمحاربة الفساد، ربما أكثر بلد في العالم لدينا منظومات لمحاربة الفساد، من ديوان الرقابة المالية، من هيئة النزاهة، مكاتب المفتشين العموميين، لجان التفتيش في مجلس في مجالس المحافظات، في مجلس النواب لجنة النزاهة، في مجلس الوزراء لجنة النزاهة، صولة الفرسان لمقاومة الفساد التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء قبل 3 سنوات. لكن إلى يومنا هذا حجم الفساد مريع في العراق، ويعني أيضا أصبحت واحدة أخرى من النكات الشائعة عندما يتحدث أحدهم عن مقاومة الفساد أو القضاء على الفساد. وقلما تسمعين عن قضايا حقيقية متعلقة بالفساد تم فعلا رصدها وتم فعلا مساءلة المسؤولين.
هناك البعض ممن يقولون أن يعني المكافحة الفساد لا تتم بشكل فردي، أي أنه اقتطاع أحداث فردية أو أفراد أو حالات معينة فقط، وإنما هي ظاهرة عامة يجب أن تكافح
بالتأكيد
من القاعدة إلى الهرم ومن الهرم إلى القاعدة.
بالتأكيد هي منظومة متكاملة لا يمكن أن أشتز
طيب دكتور العنبوري، تحدثنا بشكل عام عن حقوق الإنسان وكما جاء في تقرير وزارة الخارجية عن أوضاع حقوق الإنسان، ولكن أود أن أشير إلى بعض النقاط اللي هي ما يدعى بانتهاكات حقوق الإنسان غير المنظورة. هناك آلاف من الناس فقراء، الفقر انتهاك لحقوق الإنسان. هناك آلاف من الناس لا يملكون سكنا. الأرقام العراقية نفسها تشير إلى أن عدد الفقراء كان 7 ملايين في عام 2007، وازداد هذا الرقم الآن إلى 9 ملايين، يعني الفقر في ازدياد. كما قلنا هناك ناس حرموا من التعليم، هناك أناس حتى لا يملكون وثائق رسمية، هناك أناس ليس لهم سكن، كيف هناك أناس لا يستطيعون أن يحصلوا على وظيفة لأنهم ليسوا أقرباء المسؤول أو غير منتمين إلى أحزاب معينة. كيف تقيم هذا من هذه الناحية؟ هل هو أضخم من انتهاكات حقوق الإنسان الحقيقية الملموسة أم أقل؟ أريد تقييم لهذا.
لا، بالتأكيد إحنا حق المواطن في حياة حرة وكريمة يتوفر فيها سكن لائق، خدمات صحية جيدة، مستوى مقبول من التعليم، خدمات اجتماعية، خدمات بنية تحتية بطرق وشوارع ووسيلة نقل ومواصلات عامة غير متوفرة بالحد الأدنى المطلوب. يعني الآن يعني بكل ما تمتلك العراق من موارد مالية وميزانيات متصاعدة على مدى السنوات الأخيرة، إلا أنه حجم الفقر مثل ما ذكرت حضرتك في اتساع، حرمان المواطنين من حقهم في الحصول على سكن لائق في اتساع. يعني احنا من عام 2003 كان هناك دراسات تتحدث عن حاجة العراق الى حوالي 2 إلى 3 ملايين وحدة سكنية، الان العراق بعد هذه السنوات يحتاج الى حوالي 4 إلى 5 ملايين وحدة سكنية، وحتى نبنيها لهذه نحتاج 10 سنوات، في نهايتها نحتاج ايضا الى 2 3 ملايين، فاحنا بعد منا 10 سنوات نحتاج ربما الى 6 إلى 7 ملايين وحدة سكنية، ولا يوجد
ولا يمكن لأحد أن يواكب هذه الحاجة. ليس هناك
يعني
خطط واضحة، حتى إن وجدت الخطط يتأخر التنفيذ، وعندما يتأخر التنفيذ معناه تراكم الطلب.
بالتأكيد يعني إذا جاز لي أن أختصر الموضوع بنقاط أساسية، أولا نحن لدينا غياب لمشروع الدولة، ولا يوجد لدينا للأسف الشديد ضمن هالوسط السياسي الواسع رجل دولة يقود هذا البلد إلى ما يستحق من مكانة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية. 2، إحنا المنظومة القانونية لدينا لا زالت ضعيفة وهشة وبحاجة إلى عمل حقيقي. يعني في أبسط الدراسات العراق يحتاج إلى 3000 قانون ما بين جديد أو إلغاء قانون قديم أو تعديل لمشروع قانون. نحتاج إلى مؤسسات، العراق لا توجد فيه مؤسسات، وبالتالي المؤسسة تخضع لمزاج المسؤول على مستوى الوحدة الصغيرة وانتهاء بالوزير ومنصب رئيس مجلس الوزراء. كل هذه الأمور تخضع للمزاج الشخصي، لا توجد آلية عمل. يعني هل يعقل بلد منذ عام 2003 يدعي أنه بلد ديمقراطي لا يوجد نظام داخل يحدد واجبات ومهام أعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء؟ مجلس الوزراء يعمل بدون نظام داخلي.
الدكتور علي العنبوري، رئيس تجمع العراق 2020 وناشط مدني وفي مجال حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لهذه المشاركة مع إذاعة العراق الحر، وشكرا لزيارتك لاستوديوهات إذاعة العراق الحر.
شكرا لكم وتحياتي إلى مستمعيكم الكرام.